والآن مع مادة الفقه شرح كتاب تنبيهات على أحكام تخص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. هذا درس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك في الفقه، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، ولا زالت قراءتنا في الباب الفصل الثاني في أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة، وقد أخذنا ما يتعلق بأحكام قص الأظافر وإزالة شعر الإبطين والعانة، وما يتعلق بأحكام الأخذ من شعر الرأس وغير ذلك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه تحت عنوان ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر، قال: وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة، فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر.
أخذنا حكم حلق الشعر وقص الشعر، وقلنا بأن حلق المرأة شعرها يعني حلقها بالموسى هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها إلا لحاجة كعلاج وتطبب، فتحتاج المرأة أن تحلق الرأس لهذا. طيب، أما عن قصه فقلنا لها أن تقص شعرها، ولكن ما لم تصل به إلى حد الرجال، أو قصته تشبها، أو قصته فتبرجت به، أو غير ذلك. أما إذا كان قصها خاليا من ذلك فلا بأس ولا حرج. نعم. قال هنا هيأتي إلى وصل الشعر من الزيادة، يعني الأول حلق الشعر قص الشعر. طيب، وصل الشعر الزيادة عليه، يبقى هذه أحكام، انتبه، ما مضى بالحلق أو القص يبقى الأخذ منه، والآن الزيادة عليه، ما حكم الزيادة عليه؟ نعم.
قال: فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر لما في الصحيحين.
نعم.
لما في الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك لما في ذلك من التزوير. ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان،
يعني الواصلة من تقوم بهذا الوصل، والمستوصلة من تطلب، مستوصلة تطلب وصل شعرها، فلعن الواصلة والمستوصلة الفاعلة والطالبة، لأنهما قد تعاون على الإثم والعدوان. وقد تكون الواصلة امرأة تقوم بهذا العمل، أو الواصلة المرأة نفسها تقوم بهذا العمل، يعني الواصلة قد هي التي تقوم بعمل ذلك في امرأة، أو تكون هي نفسها التي تقوم بهذا العمل. هذا محرم وهذا محرم. فالنبي لعن، يقول في الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، فدل هذا على تحريم هذا الفعل، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن صاحبه متوعد باللعن ملعون، وهذا حد من حدود الكبيرة. نعم.
قال: روى البخاري ومسلم وغيرهما أن
ومن الوصل المحرم،
قال: ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان.
لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان، وما الباروكة؟ شعر ليس من شعر المرأة تلبسه المرأة، هذا يسمى بالباروك في هذا الزمان. قال الشيخ من الوصل المحرم ليس الباروك. أما وهذا الأمر فيه تفصيل، أما لبس الباروكة تزينا وتجملا فحرام بالإجماع، ويدخل في هذا الوصل من باب أولى. إذا كانت المرأة إذا وصلت شعرها بشعر قليل دخلت في اللعن، كيف إذا جاءت بباروكة كاملة وضعتها تزينا وتجملا؟ فهذا ماذا؟ فهذا يكون أشد في اللعن. هذا إذا فعل ذلك طلب للتجمل والحسن. الثاني أن تفعل ذلك لإزالة عيب، هذه المرأة سقط شعرها كله، صار رأسها كوجهها، هذا عيب؟ نعم. فحينئذ هل المرأة تلبس هذه الباروكة بالقدر الذي تزيل بهذا العيب أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والأقرب جوازه، لأنه يجوز في هذا التداوي ما لا يجوز في غيره. ليس أنه يسقط شعر من شعرها فهذا لا يجوز، عليه يحمل حديث الصحيح إن ابنتي تمعط شعرها أو كذا، يخف في خفة في كذا. أما الصورة تكلم فيها هي أن تكون رأس المرأة كوجهها، فحينئذ يكون هذا العيب واضحا. فلهذا نقول يباح لإزالة العيب ما لا يباح لطلب التجمل، والدليل على ذلك حديث عرفجة رضي الله عنه لما اتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ أنفا من ذهب، والذهب حرام، حرام للرجال، ولبس الباروكة حرام، هذا حرام وهذا حرام، ولكنه أبيح للعلاج، أبيح للعلاج، فحينئذ لا بأس ولا حرج. وهذه قاعدة تكاد تكون عامة في هذا الباب، تعلق بعيب في رأس، بعيب في أنف، بعيب في شفتين، بعيب في يد، بعيب في رجل، بعيب في كذا. ما كان طلبا للحسن والتجمل فلا يجوز، وما كان لإزالة العيب فيجوز. امرأة أنفها كبير تريد عملية تجميل، نقول إن كان أنفها مستقبحا عيب واضح فلها أن تقوم بعملية تصغير له بحيث تزيل العيب. أما إذا كان أنفها معتدلا ولكنها تريده أجمل من هذا، فلو كان أصغر من هذا لكان أجمل، فتقول أنا أريد أجمل، هذا عيب بالنسبة لي، هذا عيب فيما أرى، نقول ما يجوز. رجل ولد وقد مقطوع الشفتين فذهب ليعمل عملية تجميل، فهذا عيب فيجوز. يبقى هذه قاعدة عامة نستفيد بها في هذا الباب. نعم.
قال روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج قبة من شعر أو قصة من شعر فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا. والباروكة شعر صناعي يشبه شعر الرأس وفي لبسها تزوير.
نعم.
قال
ثاني: ولهذا هذا أصل تحريم الباروكة، هذا أصل التحريم، لكن كما قلنا يخرج من هذا ما لو كان لإزالة عيب، ما لو كان لإزالة عيب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: واختلف العلماء قال العلامة العثيمين: فإن قال قائل ما تقولون في الباروكة هي من الوصل أم لا؟ قال بعض العلماء ليست من الوصل، لأن الباروكة لا يوصل الشعر بالشعر ولكنها بمنزلة الخمار، لأنها توضع على الرأس وضعا ويكون الشعر تحتها، هذا في أصلها يعني، ولكن هذا القول مطروح وضعيف. وقال بعض العلماء بل هي من الوصل، ولكن الوصل قد يكون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به، وقد يكون بأن يوضع عليه ويطبق بشعر يكون أطول من الأصل، والعبرة بالمعنى لا بالصورة. إذن إذا قلنا بأن الباروكة وصل صار استعمالها محرما بل من كبائر الذنوب. فإن قال قائل ما تقولون في امرأة صلعاء ليس في رأسها أي شعر، هل يجوز أن تستعمل الباروكة تغطية للعيب لا زيادة في الجمال أو في طول شعري؟ فالجواب والله أعلم أنه جائز، ولكن يرد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت إنها أصيبت بالحصبة فتمزق شعرها، فسألت النبي هل تصل شعرها، فمنعها من ذلك. فالجواب على هذا أن الظاهر أن الشعر لم يفقد بالكلية، ولهذا هي طلبت الوصل، وطلب الوصل يدل على أن أصل الشعر موجود، فإذا كان أصل الشعر موجودا صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسين. أما إذا لم يكن موجودا وكان عيبا، وأنا أريد بالصلعاء التي يكون رأسها كخدها ليس فيه شعرة أبدا، وهذا موجود، لا تظن أن هذا أمر فرضي ليس فرضيا بل هو أمر واقع، فالظاهر لي أن هذا لا بأس به لاختلاف القصد في الوصل الذي ورد النهي عنه أو ورد اللعن عليه وهذا الوصل. فإن استدلت بأصل النهي عن ذلك فقل أيضا نستدل بأصل النهي عن لبس وتحلي الرجل بالذهب، لكن لما جاز ضرورة للعلاج جاز هنا ضرورة للعلاج. نعم.
قال ثانيا: ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة.
نترك شعر الرأس حلق وقصا وزيادة، دروس مهمة يا إخواني سبحان الله، دروس مهمة، فقه المرأة المسلمة، فقه المسلم في أحكام دينه. يعني النساء اللي في البيوت لا يسمعن ولا يعرفن عن دينهن شيئا هذه الأحكام، كيف تكون الحياة يا إخواني؟ ما تفرق بين محرم وبين جائز؟ لهذا مهم الدروس، مهم الدروس جدا جدا جدا. نعم. طيب ننتقل بقى إلى شعر آخر وهو شعر الحاجبين. شعر الحاجبين أحكامه: تركنا شعر الرأس وتركنا شعر العانة والإبطين، أخذنا شعر الرأس بالأحكام، أخذنا شعر العانة والإبطين، فالعانة والإبطين مستحب أخذه ويحرم تركهما إذا تجاوز 40. الرأس بينا الأحكام، نأتي إلى شعور جديدة وهي شعر الحاجبين، ما حكم؟ أيها محمود، بعض الإيه؟ لا تترك، تقص له. نعم تترك، يعني لو تركته في إشكال. نعم طويل هو. طيب لو أتت بمراهم أو أتت بزيت أو أتت بشيء. نعم على كل حال هذا ينظر فيه بفقه خاص، لو أنه لا يمكن علاجه ولا بد من قصه، لا بد من قصه، فيجوز المرأة أن تقص الشعر كما قلنا عند الحاجة، ولو يصبح سنتي إذا كانت مريضة، خصوصا من تأخذ الكيماوي وهذا قد يتأثر شعرها بذلك، ممكن. نعم.
قال ثانيا: ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه.
يبقى شعر الحاجبين إزالته كاملا أو أخذ من بعض. طيب الإزالة بالحلق بالقص باستعمال مادة تزيله كاملا، كل هذا العبرة بالإزالة، سواء الإزالة كاملة أو الإزالة مبعضة، هذا حرام. نعم.
قال لأن هذا هو النمص الذي نهى الذي لعن، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك.
نعم.
وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، حيث قال كما حكاه الله عنه ولآمرنهم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كما لعن الواصلة والمستوصلة، هذا متعلق بالشعور، لعن النامصة والمتنمصة، وهو الأخذ من شعر الحجبين، هذا باتفاق، لكن هل يلحق به سائر الوجه؟ نعم، من العلماء من قال يلحق به سائر الوجه، فلا ينبغي للمرأة أن تأخذ من شعر الوجه شيئا، ومنهم من قال هذا خاص بالحاجبين، وإذا خرج شيء في الوجه لها أخذه، والأصل أن المرأة لا تأخذ ذلك إلا إذا صار لها شعر في اللحية في الشارب في الوجه ويكون مستقبحا، فحينئذ لها إزالته. نعم.
قال وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، حيث قال كما حكاه الله عنه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل، ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رسول الله،
ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب.
وذلك لأن المرأة قالت يا ابن مسعود أين هذا في كتاب الله؟ قرأت كتاب الله ما وجدت هذا. قال لئن كنت قرأتي فلقد وجدتي، أما قرأت قول الله وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله، نعم وهو في كتاب الله، يبقى دل هذا على أن النمص ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه متوعد عليها باللعن. نعم.
قال وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم، حتى أصبح النمص كأنه من الضروريات اليومية، ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية. قال
حتى لو أن الزوج قال أنا أريد هذا، فهل لها ذلك؟ الجواب لا، يبقى هي لا تفعله ابتداء للزوج ولا تفعله طاعة للزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز هذا. نعم.
قال ثالثا ويحرم على المرأة المسلمة.
طيب، تعلق طبعا من اللمس مسائل، منها ما يسمى بالتشقير، التشقير وهي أن تأتي ب صبغة وتدهن بعض حاجبيها حتى يبدو رفيعا، يعني تأتي على نصف الحاجب مثلا وتجعله بصبغة تشبه البشرة، فالناظر من بعد يرى حاجبا رفيعا، وإذا اقترب وجد أن هذا نصفه مصبوغ، فما حكم ذلك؟ نقول اختلف المعاصرون في هذا، لأن هذه مسألة معاصرة من النوازل، منهم من قال فيه معنى النمص فهو يعطيك المعنى الموجود في النمص، ومن هنا قال يمنع، ولأن في ذلك تشبها، ومنهم من قال هذا حكم الصبغ، وطالما أنه بغير السواد فجائز، فاختلف المعاصرون في هذا، وهذا نقول الأولى المنع من ذلك. صحيح أنه ليس بالنمص لأنه ليس إزالة، ولكنه أقرب إلى التشبه، ولذلك نرى أنه يترك للتشبه. طيب مسألة أخرى وهي مكونة من أمرين: النمص بحذف الحاجب كله، ثم وضع مادة، هذه المادة توضع من تحت الجلد وكذا تشبه النمص الذي تشبه الوشم لكن يكون بطريقة معينة، وبحيث إنه تخط الحاجب خطا يبقى مدة، فما حكم ذلك؟ حكم هذا محرم، أولا لإزالة الشعر أولا، والأمر الثاني لأن هذا فيه وشم، فهو جامع بين النمص والوشم فلا يجوز. نعم.
قال ثالثا: ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسن أو في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه.
لكن قبل ما انتقل من الحاجبين أيضا مسألة، وهي حكم ما لو اتصل الحاجبان فكان مستقبحا هذا المنظر في الصورة، فهل للمرأة أن تأخذ شعر ما بين الحاجبين؟ الجواب نعم، لأنه لا يدخل في الحاجبين، فلو أخذت ما بين الحاجبين وفصلت ما بين الحاجبين فهذا جائز. نعم، بشرط أن يكون مستقبحا. أما لو بعض الشعرات القليلة وهي تريد أن تأخذ ذلك تجملا فلا. نعم.
قال ثالثا: ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه، ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.
نعم، يبقى هذا يحرم المرأة تفليج أسنان الحسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل فإن داخلة في اللعن. وأيضا نقول هذا التفليج على قسمين: الأول أن تفعله طلبا للحسن فتصغر بعض الأسنان توسع، فهذا حرام ولا يجوز. الثاني أن تفعله لإزالة عيب، وهو أن يكون أسنان المرأة المقدمة أو كذا بارزة جدا، أو سن ركب على سن وغير ذلك، فحينئذ نقول يجوز إزالة العيب. يبقى يجوز تصغير السن إن كان مستقبحا في المنظر، يجوز إزالة العيب، أما لطلب الحسن والجمال فهذا لا يجوز. نعم.
قال رابعا: ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك، وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو فعل بها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر.
أي نعم، فإذا كان هذا بهذه الطريقة تغرز اليد أو الوجه بالإبر كذا، وطبعا في أجهزة الآن بتفعل هذا، المهم أن كان فهذا وشم منهي عنه، بخلاف مثلا لو المرأة جاءت بقلم كحل أو شيء ثم وضعت على مثلا الحاجب شيئا أو كذا بالقلم هذا بحيث أنه يزول أو شيء من هذا، أو فعلت ذلك بمادة تزول فهي تشبه المكياج، يعني تضع هذا مثلا بمادة يكون فيها مثلا سواد، ومثلها الآن النساء اللواتي يفعلن رسومات على أيديهن وغير ذلك. وأول ما تفعل المرأة امرأة شيئا من ذلك النساء يتتبعن كأنه لا تستقيم الحياة إلا بهذا. لا يمكن الآن تقول المرأة مثلا بلاش تشقير وكأن خلاص هو الجمال صار مجموع في التشقيق. طب النساء قبل هذا كنا يفعلن ماذا؟ يعني كنا عشنا كيف؟ الآن الرسومات أيضا، البنات الصغار والكبار كله رسومات، اللي ترسم شجرة واللي ترسم وما أدري والله الزوج ما الذي يعجبه في هذا، يعني هو متزوج مثلا كراسة رسم ولا ما أدري والله، زي كراسة رسم كان واحد يفعلها في الابتدائي، شوف شجرة قدامه ونخلة ومش عارف إيه. طب الناس زمان كان بيفعلوا هذا أسد، عشان يبقى أسد يعمل أسد كده. هذه أمور يعني حينما يكون الجمال جمالا طبيعيا لا بأس بالتجمل المعتاد، يعني شيء المعتاد، الكحل هذا معتاد، شيء يعني قد يكون من الكريم يبيض البشرة بعض الشيء، إنما الحقيقة المبالغة في ذلك أولا له أثر عظيم جدا على البشرة، الأمر الثاني نفقة المال، الأمر الثالث للأسف أن بعض الرجال يقول أنا أرى في الخارج كذا فأريد أن تكون زوجتي، وأنت لماذا ترى في الخارج أنت؟ يعني لماذا ترى أنت في الخارج؟ وهل يا ترى لو أنك ترى في الخارج زوجتك والله لو فعلت لك ما فعلت طالما أنك لا تغض بصرك فإنه لا تكفيك امرأتك، لكن مع ذلك نقول من جهة الحلال والحرام إذا كانت المسألة عبارة عن المكياج هذا أو شيء من التجميل فهو مباح ما لم يضر بماذا بالبشرة، لكن الأفضل والأولى أن المرأة لا تنفق مالها في ذلك وتأخذ من ذلك الحد الأدنى الذي به تصبح صبيحة الوجه وتصبح نظيفة الوجه وكذا، لكن من غير مبالغة في هذا الأمر حتى يصل إلى تعطيل أوقات وبذل أموال وغير ذلك. نعم.
قال خامسا حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر. قال الخضاب، قال الإمام النووي في المجموع أما خضاب،
طيب نقف عند الخضاب، ما يستفاد أو المعنى الإجمالي من هذا الدرس؟ بيان حكم وصل الشعر وحكم النمص وحكم تفريج الأسنان للحسن وحكم الوشم، الفوائد المستنبطة من هذا الدرس: واحد، تحريم الوصل وأنه كبيرة من كبائر الذنوب لكون النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلة، لكون النبي لعن فاعلة. اثنان، يستثنى من ذلك المرأة التي لا شعر لها بحيث يكون رأسها كخدها فيجوز وضع شعر أو زرع شعر لإزالة العيب. الفائدة الثالثة، تحريم النمص وهو إزالة شعر الحاجبين أو بعضه بأي وسيلة. الرابع، لا بأس بإزالة ما بين الحاجبين إذا كان متصلين لإزالة العيب. الخامس، تحريم تفليج الأسنان طلبا للحسن، طلبا للحسن. السادس جوازه لإزالة العيب، لإزالة العيب. السابع تحريم الوشم في الجسم، بغرز اليد أو الوجه بالإبر، بغرز اليد أو الوجه بالإبر، ثم حشو ذلك المكان بالكحل أو المداد، بالكحل أو المداد. الثامن جواز وضع ما يشبه الوشم من الصبغة التي تزول، من الصبغة التي تزول ما لم تضر بالوجه. الأسئلة؟ اذكر الفوائد المستنبطة من هذا الدرس، نكتفي بهذا القدر. الأذكار؟ نعم، هات الأدب، الأدب، نعم.